إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه الدروس الليلية مع التنبيه وأصول الفقه أيضا بقواطع الأدلة، وهذا يعني إن شاء الله من الأسبوع القادم سنبدأ في الموطأ، يكون الموطأ مع بإذن الله، وأيضا التوحيد والاعتقاد للإسماعيلي. اليوم إن شاء الله نختم حديث البخاري في كتاب التوحيد، وأيضا نكمل ما ابتدأناه من كتاب الماتع، كتاب الاعتقاد، اعتقاد السلف للإمام الإسماعيلي.
صحيح البخاري كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن.
وهذا كله قد شرحناه وفصلنا القول فيه بفضل الله.
وقال مجاهد: استوى على العرش. وقال ابن عباس: المجيد الكريم والودود الحبيب. يقال حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن
تكلمنا ترجمة الرواة تكلمنا عنها
عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال:
رضي الله عنه والله،
إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم.
الله أكبر.
قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم.
الله أكبر، جزاك الله عنا خير الجزاء. حديثنا طيب، احنا تكلمنا على التبويب وشرحنا التبويب، ويبقى لنا الكلام على شرح الحديث. نعم. وعمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه قال: جزاك الله خير، قال: اني عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فاعطنا. وهذا يعني هذه اول مسائل نتكلم عنها، وهي ان الانسان بجهله ان اراد الدنيا خسر الدنيا والاخره. ولأنهم لما قال لهم النبي اقبلوا البشرى، كان عليهم أن يقبلوا البشرى ويقولون قبلنا البشرى. الآن أنت لو قلت لإنسان أبشر تراه يستهزئ بما تقول، لا سيما إذا كان لا يعتقد حتى فيما تبشره بأمور غيوب أنت تعتقدها، بأن الله جل فعلا يفرج الكرب، وأن الله جل فعلا يعطي السؤل، وأن الله كريم، نعائمه لا تعد ولا تحصى على العباد. فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فهؤلاء الذين قدموا الدنيا على الآخرة، ويا للخسار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد، من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. ومن كانت الآخرة همه فإن الله يجمع عليه شمله ويجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغبة. ولذلك هم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقبلوا البشرى فقالوا: أعطنا. شوف، أعطنا وأبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا بدنيا غيره. والأصل في ذلك أن نقول بأن المرء إذا أراد ربه وأراد الآخرة فإن هدفه الوحيد هو أن يجعل نصف عينه كيف يرضي الله فيصل إلى ربه جل في علاه في الآخرة راضيا مرضيا، فيبشر ما يبشر به في الآخرة، فتكون هي التمكين له في الدنيا وفي الآخرة. لذلك انظر إلى تفاوت الناس يمكن أن يكونوا معك على الدنيا لا على الآخرة، وأصدق الناس من كان معك لله جل في علاه. وأنت ستعرف العلاقة بينك وبين الناس عند الديمومة والقطع، لأن الحب في الله يعني كما قال علماؤنا الحب الصادق في الله لا يزيده البر ولا ينقصه الجفاء. فأنت ترى إن كانت العلاقة حقا في الله مهما حدث من طوارئ، مهما حدث من يعني ألعيب الشيطان والدخول في ذلك، تستمر ولا تنقطع، لأن الحبل الممدود إلى السماء، والحبل الممدود إلى السماء لا أحد يستطيع أن يقطعه، فما كان الله دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. ولذلك الصحابة الكرماء النبلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الآخرة لا على الدنيا، والجميع الأنصار بايعوه على ذلك، المهاجرون قد باعوا كل شيء على ذلك، كلهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الآخرة لا على الدنيا. حتى الرجل الذي أسلم جديدا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، هو يقسم له في الغنائم، قال يا رسول الله ما بايعتك على ذلك، بايعتك على أن أنزل إلى ساحة الوغى، أسمع الهيعة وأنزل إلى ساحة الوغى فأقاتل فيك فأقتل، أو قال أضربها هنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الله يصدقك، بايعه على الآخرة لا على الدنيا. ولذلك أنت ترى من علامات نفاق المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي موجة قلبي والبيعة لولي أمره للدنيا، إذا أعطي منها رضى وإن لم يعطي منها سخط. هذه ليست لله جل في علاه، هذه ليست لله، إن أعطاني أرضى وإن لم يعطني أسخط، هذا من فعل المنافقين كما قال رب العالمين في كتابه المبين، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، وإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. في سورة التوبة الغرض المقصود في هذا الباب النبي يقول لهم قال اقبلوا البشرى، وهذه من الله. يعني هم لو كانوا يعني شوف الجهل يقتل الناس، لو دققوا النظر علما النبي لا حتى لو قال اقبلوا البشرى لا يتكلم إلا بوحي، هذه الأمور لا يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي، قال اقبلوا البشرى يا بني تميم. بنو تميم لم يقبل البشرى فجاء أهل اليمن، وأهل اليمن هذه أيضا دلالة على فضل أهل اليمن، وأن أهل اليمن من خيرة الناس. اللهم ارفع عن أهل اليمن يا رب العالمين، اللهم ارفع الكرب عنهم، اللهم اكشف كربتهم يا رب العالمين، اللهم ارفع الغم عنهم يا رب العالمين، أهل خير وأهل دين وأهل حكمة وإيمان ليس بكلامنا ولا نتمنى عليهم بذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لهم بذلك، قال الحكمة يمانية والعلم يماني والإيمان يماني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى أهل اليمن، قالوا قبلنا البشرى يا رسول الله، قالوا قبلنا البشرى. وهذه فيها المسألة الثانية، وهي مسألة طبعا هذه أيضا كما قلت نابعة من علم، أن تعلم إذا بشرك العظيم فتقبل، فأنت تقبل من البشرى لا سيما إن كان يوحى إليه، إذا بشرك النبي فاعلم أنه لا يتكلم إلا بوحي، فعليك أن تقبل البشرى، وإلا فهذا اختبار من الله لك. فيها المسألة الثانية بأنهم قابلوا البشرى فكانت لهم، قابلوا البشرى فكانت لهم. عامة فيها من السنة أنك أن تقابل أخاك بالبشرى أفضل لك، وأن تبشره أو تسعى في بشاراته، لا سيما إذا فتح الله لك بابا من الخير فتعلم أنه من أهل الخير، أو تعلم أن الله يفتح له الخير فتسارع في بشاراته، فهذا كل الخير لك في هذا الباب، كل الخير لك في هذا الباب. فإذا أقول البشارة من السنة أن تسعى إلى أن تبشر المؤمنين أو المسلمين جميعا بالخير، يعني أنت لو تراهم في هم وغم مما ترى من علو أهل الكفر عليهم فتأتي فتجيش الأدلة بأسرها على بشارتهم بأن التمكين يكون لهم، وأن الآخرة تكون لهم، والدنيا أيضا لابد من طائفة تظهر عليهم. هذه من أعظم ما تدخله سرورا على المسلمين والمؤمنين جميعا. ولك ما لك في الأجر عند الله جل وعلا أن تبشروا ما تقول أبشروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالرفعة والتمكين والسنة إلى يوم القيامة. بشر هذه أو شوف انظر بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم القيامة، دلالة واضحة جدا على ذلك. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظهري، الغرض المقصود أنك تسعى إلى أن تبشر الآخرين. وهذا الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بأن يهجروا الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، لا سيما كعب بن مالك. كعب يقول وكان الذي يؤلمني أنني أدخل المسجد فأنظر لرسول الله فأنظر إليه فلا ينظر إليه، وكان النبي يرمقه من دون أن يعلم، إن لله حكم وشؤون في عباده. قال فأسلم عليه فأنظر إليه ما أدري والله أرد عليه السلام أم لا، حتى أنه من شدة ما يجد من وهج الأمر في قلبه يحترق، تصور بيت ابن عمه فذهب إليه قال آه الله أنشدك الله أما تعلم أني أحب الله ورسوله. الرجل قال ما دمت قد ناشدتني، فقال له ماذا قال له ابن عمي، قال له الله أحب. مات وما استطاع أن يتمالك وهو يقول له ذلك، حتى ذهب وحيدا فريدا، فلما نزلت الآيات كان أسرع الناس بالبشرى هو رسول الله. بعث عليه الرجل بالبشارة حتى صرخ الصارخ وبشره وقال أبشر بخير يوم يعني أنت فيه بعد يوم إسلامك. قال أنزل الله توبتك وقرع على الآيات. الرجل ما استطاع يفعل شيء من الفرحة غير أنه خلع ثيابه وأعطاه إياه واستعار ما كان يملك ثيابا، فاستعار ثوبا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل النبي وجهه، وكان النبي إذا ابتسم يستنير وجهه بأبي هوم، فتهلل فرحا بتوبة. شوف انظر هنا المسلم أخو المسلم، هو تهلل فرحا أن الله أنزل التوبة عليه. أما أنت تأتي لأخيك الذي عصى يعني وقع في المعصية وتشمت فيه أو تنشر معصيته أو تنشر مسالبه، وما هذا دين هذا أمر عجب. الآن العقل لا يتصور هذا الباب، هذا أمر جلل. وبعدين ليس كذلك، ده الأمر متوارد. يعني هناك يعني المفروض امرأة هي أصلا تعدت الحواجز، لكن هي تمشي خلف لسانها، غيبة ونميمة ووقوع في الأعراض. كيف تسلم هذه المرأة؟ كيف تسلم؟ رجل نفس الأمر، رجل تراه أن لسانه أطول من البحار والأنهار، ما يجلس مجلسا إلا يدب دبيبا، وتراه يفعل ما يفعل ويتكلم بكلام يقع فيه في أعراض الناس. قل حقا وقع في المعاصي فيقع فيه في هذا الباب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الإيمانيات. النبي صلى الله عليه وسلم استنار وجهه لأن الله أنزل التوبة على كعب بن مالك ورفقاء. قال الله تعالى قد تاب الله على المؤمنين، لا في الآية قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا دخل أمر ربهم رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى أن قال الله جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوب. تاب الله عليهم، تاب عليهم. هذه مسألة من أعظم ما تكون، توبة على هؤلاء كانت أسعد ما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. فبعث بالبشارة، ولما دخل حتى كعب بن مالك دخل إلى المسجد، قام طلحة بن عبيد الله، قام طلحة فرحا مسرورا يتهلل وجهه، وقال أبشر بخير يوم يا كعب. قال والله لا أنساها لطلحة، قال والله لا أنساها لطلحة. فرح لأن أخاء الله جل وعلا قد أنزل توبته من السماء في هذا الباب. وذلك النبي لما مر ليلا هو وعمر وأبو بكر رضي الله عنهم جميعا، كان ابن مسعود يصلي فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم استوقفته قراءته، والذي قال من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه ابن أم عبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يدعو قال سل تجب. قبل الله صلاته وهيأه لأن يدعو، الله هيأه ووفقه حتى دعا فاستجاب الله له. سل تجب. انظر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قام عمر مسرعا إلى ابن مسعود يبشره، قال سبقك أبو بكر. فانظر كيف كانوا يسارعون لنقل البشرى للآخرين. هذه عبادة مستقلة، ادخال السرور على المسلمين عباده مستقله، ان تدخل عليه السرور دون ان تدخل عليه الحزن، هذه من افضل العبادات التي تعبد بها الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبار البشر، جبريل عليه السلام نزل من السماء يبشر خديجه، قال اقرئ خديجه السلام وبشر من ربها وبشرها ببيت من قصب لا نصب فيها، لا صخب فيها ولا نصب. رايت هذه بشاره، يعني انت مشرع ان تبشر اخاك بكل خير. لو وقفنا مع هذه العباده فقط لقلنا اين هي الان من السنه، اين هي الان منا جميعا، اين هي؟ من الذي يفعل ذلك؟ من الذي يحاول قدر الامكان ان يجمع جمعيه القلب بالصدق ان يبشر اخاه بالخير، ان يدخل عليه السرور؟ هذه من اجل العبادات، لان هذه فيها صدق المحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. قال اهل اليمن، يا اهل اليمن اقبلوا البشرى، قد رضاها بنو تميم. يا اهل اليمن اقبلوا البشرى، قالوا قبلنا البشرى يا رسول الله. فقالوا قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين. هذه المساله الثانيه المهمه جدا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسالك. انا اول ادرى جئناك، الرحله في طلب العلم. الان انتم على النت حوالي الفيس، صح، حوالي الفيس والميكسلر وتطبيقات اعلى مما تكون، يعني الذي في اواسط امريكا يسمع، الذي في شمال كندا يسمع، الذي في ادغال افريقيا يسمع، الذي في كوم الدكه هذه منطقه لا تعرفونها نحن نعرفها في الاسكندريه يسمع، الذي في جميع الاماكن يسمع، يسمع واستعن يسمع. ولذلك يزهد لما توفر له العلم، صار يضع القدم على القدم ويزهد. وتراه يعني انت لما ترى الانسان بانشغال كل الانشغال في مساله الكره او مساله اللعب، انا لا انكر، لا انكر هذا لعب مباح، لكن اقصد ما يكون الاهتمام بدين الله جل وعلا. انت الان مطلوب منك الرحله، ان كان مطلوب منك الرحله لتطلب العلم، الرحله نفسها اتتك. انت الان في اقاصي البلاد تستطيع ان تتعلم، وفتح الله لك هذا الباب، لما تضيع على نفسك؟ لما تزهد في هذا العلم الذي به نجاتك؟ ولما ايضا تزهد في امر تعلم ان تمكين الامه به؟ والله انعم علينا بمنن اعظم ما تكون في هذا الباب. فهنا قالوا جئناك لنتفقه في الدين، الرحله في طلب العلم. الصحابه الكرام اسسوا هذا الاساس لنتعلم عليه، اسسوا هذا الاساس. من هذا الاساس هو جابر بن عبد الله رحل من اجل حديث، ابو ايوب الانصاري رحل من اجل حديث، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتناوب مع انصاري من اجل ان يتعلم. فهؤلاء قد رحلوا رحله تامه من اجل طلب العلم. احمد بن حنبل الذهبي قال انه دار الدنيا مرتين، احمد بن حنبل دار الدنيا مرتين طلب العلم، احمد بن حنبل دار الدنيا مرتين لطلب العلم. واحمد بن حنبل لذلك لما شكر الله له ما فعل جعله اماما لاهل السنه والجماعه. دار الدنيا مرتين، الامام البخاري يرحل من نيسابور من اجل ان يسمع الحديث، يذهب الى بغداد، حتى انه لما جلس بين يدي احمد واراد ان يرحل الى مصر قال له الى اين تتركنا وتترك اهل الحديث. فالغرض المقصود بان قالوا جئناك لنطلب العلم، جئناك لنسالك، قال جئناك لنتفقه في الدين. فهذه المساله هذه من شقين، الشق الاول هو الرحله في طلب العلم والسعي لاستجلاب العلم من المكوس، أن تجثو على ركبتيك بين يدي العلماء. الناس الآن العجب العجاب كل واحد مستغني. أنا سألني من أربعة أيام رجل من العالم طيب الخلق وبيسألني بيقول الآن أسألك عن ربا، خلص أجبنا الحمد لله وشكرا. قال هناك فتاة وتقول أن هذه ليست بربا، فبينت له المسألة علميا، لكن هو سألني سؤال عجيب. قال هذا الحديث حديث كذا، قال دلوقتي الحديث هذا الشعراوي قال، قلت له رحمه الله، فقال حديث، قلت له حديث ضعيف. قال طب أنا ملزم كل ما اسمع من واحد حديث اروح ابحث عنه؟ انا اعجبني بهذا القول، اعجبني طبعا اكثر امران، الامر الاول انه حرص علشان يعلم هذا ثابت على النبي ام لا، وهذه معناها ان الرجل يفهم ان الترجمه بعد ذلك في الاثر انه لو ثبت وجب العمل به، بل وجب الاعتقاد ايضا، وهذه مساله ان شاء الله نفصلها بعد حتى لو كان احادا. الثاني رجل بيقول اهو الان بيقول انه يستطيع يبحث عن الحديث، لما نقول بقى يستطيع أن يبحث عن الحديث، هذا الذي نريده بقى الآن. جزاكم الله كل خير. الآن هنا الآن الكلام لابد أن يكون منصوصا، يعني معنى ذلك أن كل إنسان ممكن يضرب على النت يأخذ الحديث ضعيف أو صحيح وخلاص انتهى الموضوع. فأتعلم ده اللي بيحدث الآن من فقهاء الفيسبوك اللي هو خلف الكيبورد يفتي، وطبعا بيضرب ضربات كده ويطلع من جاه، وقد قال السادة الشافعية كذا، وقد قال السادة الحنابلة كذا في هذا الباب. فهذا ليس علم بحال من الأحوال، ليس هذا علم بحال من الأحوال، لكن هكذا هكذا تلبيس على الناس. ولذلك لن يصل إلى عمق العلم ورسوخ العلم وأصول العلم إلا من جثى بركبتيه بين يدي العلماء. لا يستطيع أن يتعلم إلا بذلك، ولن يتعلم إلا بذلك. هكذا هكذا تعلم الأولون، الآخرون لا يبتدعون، لن يستطيعوا العلم إلا بما تعلمه أو بالطريقة التي تعلمها الأولون. العلم تلقين، العلم تلقين، لا يمكن أن يكون العلم على هذه الآية. لذلك قالوا جئناك لنتفقه. رجل ثائر الرأس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أرسلك وسألوا عن أصول الدين. كان الأعراب شو الأعراب عنهم شيء، لكنهم إذا أرادوا شيئا للتعبد يأتون للسؤال للتعبد. قال أنس بن مالك كنا نحب أن يأتي الأعرابي فيسأل، كانوا يستحون ما يستطيعون، لكن يحبون من يسأل ليتعلم، فيسأل فيتعلم. قالوا جئناك لنتفقه في الدين. بقي ابن مخلد الأندلسي من الأندلس يمشي إلى بغداد، يمشي حافيا يأكل ورق الشجر، يمشي طالبا للعلم. هذه قضية بقي ابن مخلد، هذه أعظم مما تكون. وكان الإمام أحمد في محنة، وكان مسجونا ثم خرج وولي أمره منعه من التحديث، وجلس مجلس كان مجلس يكتظ به الناس، كان من مجلس يحيى بن معين، جلس يسمع ويسأل. ثم بعد ذلك قال الطلبة أخذت وقتنا، فقال يا إمام هو سؤال واحد، أسألك سؤالا واحدا، أسألك سؤالا واحدا. قال سأل، قال أسألك عن الرجل. قال سأل من؟ اللهم الحقنا بركاب هؤلاء يا رب، والله سئمنا العيش على في الزمن الذي نعيش فيه، ويغفر الله لنا معاصينا بلغت إلى السماء. أنا أتكلم عن نفسي، ذنوبي بلغت عنان السماء. الهدف الذي يعيش له المرء متقاعس فيه ومتهالك، لا يستطيع أن يسير فيه سيرا يرضي الله جل في علاه. فاللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز والأكرم. اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين. قال أسألك عن رجل واحد. قال من؟ قال أحمد بن حنبل. كاد يخر صريعا الإمام أحمد بن معين، فقال له أو عن أحمد تسأل؟ أو مثل أحمد أحد يسأل عنه؟ أحمد إمام الدنيا، دار الدنيا مرتين، وبقي يترك الأندلس يأتي ماشيا من أجل أن يطلب العلم. لذلك كانت له عزة المكانة عند أحمد بن حنبل. لما فتح لأحمد وجلس وعقد المجالس كانت له الحظوة الكبيرة عند أحمد، لما علم أنه قال أتيتك من الأندلس، يأتي يقول له ائتني على هيئة سائل، يعني يسأل الصدقة، وأعظم الصدقة هي صدقة الإيش؟ صدقة العلم. هذه تعرف الآن على أنه لو ولي الأمر منع العالم من أن يفتي أو يعطي حديث، ووجد طالبا للعلم متقنا، يعني هو أهل للعلم، يعطيه العلم دون انتشار، يعني يعطيه خفية العلم. وده اللي حدث من أحمد، قال أتيني تسأل الصدق، فأتي يسأل فيعطيه الحديث فيكتبه ويمشي. هو لا يعقد، ولي أمري قال لا تعقد فما عقد، لكنه لا يستطيع أن يكف العلم. ذاك البخاري لما بعث له الأمير فقال له الأمير، ده حكايته حكاية سأبينها في النهاية، لما بعث له قال أولادي يريدون أن يسمعوا الصحيح، فقال مجالسنا معلومة، فإن أرادوا فليأتوا إلى المجالس، وأما أنت فأميري، إن أردت أن توقفني وقفت، لكن أنا لا أعطي الإجازات إلا لمن يأتي للعلم. العلم لا يؤتى، العلم لا يؤتى. يقال بأن هذا يعني الأمير هذا الذي كان يعاود البخاري كان عالما محدثا حافظا حافظا، لكن أين هو؟ أين البخاري؟ البخاري لما صنع نفسه واصطنع لله جل في علاه صار في السماء، والآخر كيف كان؟ أين هو؟ من يعلمه؟ لا أحد يعلمه، لا أحد يعلم عنه شيئا. الغرض المقصود قالوا جئناك لنتفقه في الدين، هذه مسألة ثانية، جئناك الرحلة في طلب العلم، والجد والاجتهاد أن تجذب ركبتيك، أنت تجلس حتى على النت وأنت جالس يسهل عليك جدا الذي في أقاصي البلاد أن تسمع له وتزهد أيضا في مجالس العلم. هذه مصيبة والله، هذه حجة دامغة علينا جميعا. نصير غثائية كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. العود العود العود، الأمة هذه لا تنجو إلا بالعلماء. يعني أعجبني أخ كريم أراد أن ينصحني يعني وبعث لي، لأنني سئلت عن التبليغ، فأنا قلت ناس لهم أخلاقيات راقية، وبعد ذلك قلت أنهم يحتاجون للعلم. يعني جاء يلومني على مسألة الموازنات، أنت تتكلم بالموازنات، طبعا هذا بحر آخر. أنا أسمع النصيحة وأتعلم من إخوتي جزاهم الله خير، لكن أنا لا أريد غلوا ولا جفوا، حتى أنا قلت له تعلم من المحدثين الكبار. فبعث لي بمجدد من المجددين بكلمة للشيخ الألباني. الشيخ الألباني طبعا هذا أنا أدين الله، هذا رجل اصطفاه الله من بين الناس جميعا، آية من آيات الله جل وعلا، رجل عجمي. انظر ماذا عمل لهذه الأمة. هو كان السبب الرئيس في الثورة العلمية عند كثير من طلبة العلم. فنسأل الله جل وعلا أن يشكر له ذلك من المجددين، ولهم له من الأخطاء، لهم له من الإصابة. هو عالم، العالم كما قلنا يصيب ويشهد ويخطئ في هذا الباب. فأنا لما قلت له انظر إلى المحدثين الكبار، أنا قصدت يا حمد سعيد القطان، قصدت ابن معين، فانظر عندما يتكلمون في الجرح والتعديل. يعني هو أصلا قتادة يرى القدر، ده مبتدع، في بدعة ايه؟ وبدعة دامية، بدعة القدر بدعة دامية، صحيح ولا لا؟ ما تعرفوش انتم. قتادة ابن دعامة السدوسي، هذا يقول فيه علماء الجرح والتعديل هذا من نوادر حفاظ الدنيا، من أزمة الناس على في أنس. قتادة يرى القدر، انظر كيف مدحه العلماء لما تكلموا على مسألة الرواية عن المبتدع. وطبعا الراجح صحيح أنه يعني المبتدع ولو كان حتى يدعو لبدعته يجوز الرواية عنه، وده تفصيل آخر في المصطلح لسنا بصدد. لكن أقول قتادة يرى القدر. يعني سعيد القطان لما كلموه على مسألة الرواية عن المبتدع ماذا قال؟ قال وأن لكم بما عند قتادة. طب خلاص أسقطوا ائتوني بالأحاديث التي عنده. من لن تجد في الدنيا مثل قتادة، أن لكم بمثل قتادة، بمثل ما عند قتادة. لكن الذهبي رجل الذهبي هذا متأخرين، لكن يسير على خطى من المتقدمين. ماذا قال الذهبي؟ قال وتغمر في بحر حسناتي. هذه بدعة، تغمر في بحر حسناتي. النظر في هذا الباب نظر جميع، يعني نظر مهم جدا، يعني نظر يعني. أما بئس أخو العشيق، كان في منافق. فلابد أن نفهم هذه المسائل. لأنا أقصده أننا الآن نلتقي علميا، فلابد أن نرسخ. الأمة لن تنجو إلا بالعلماء حقا، وعلماءنا ولله الحمد ما زالت الدنيا ولله الحمد ما زالت الدنيا فيها أهل العلم الذي أو طرف العلم المتقنين الذين يصنع الله أمثالهم ويغرسهم غرسا لنصرة هذا الدين. قالوا جئناك لنتفقه في الدين. النبي لما دعا ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن تيمية يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهمه، فهم متنه هو رأس الأمر. عمر بن الخطاب كان يبعث أبي موسى الأشعري يقول له الفهم فيما يأتيك. فأنا أقول قالوا نتفقه في الدين، وهذا أعظم ما يمكن أن يحصله المرء، أن يتفقه في دينه. وأعظم ما يتفقه فيه الفقه الأكبر كما قال أبو حنيفة، والفقه الأكبر والعلم عن الله. العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله ونهي. وأعظم العلوم وأشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله. لذلك أنا أقول إتقان العقيدة بوابة العلم، والانحراف العقدي مصيبة. الانحراف العقدي يؤدي إلى انحرافات في الفتاوى وفي الفقه، نعم تؤدي إلى انحرافات فقهية ولها أثر سلبي في هذا الباب. قالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ملبيا، ولأن النبي قال استوصوا بأهل العلم خيرا أو بطلبة العلم خيرا. وهذا الحديث أصلا فيه كلام، حديث أنس كان إذا رأى طلبة العلم يقول لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سيما عندنا حديث صحيحة تغنين عن هذا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الملائكة لا تضع أجنحتها إيش رضا لطالب العلم بما يصنع. فطالب العلم لؤلؤة ثمينة. أنا أدين الله بأن سادات الناس هم طلبة العلم، وأفضل الناس على إطلاقهم طلبة العلم، لأنهم يعني الله جل وعلا يعلمهم فيتعبدون فينشرون ذلك بين الناس. هذه مادة العالم الرباني، العالم الرباني والذي تعلم فأتقن ثم تعبد فنشر، وأيضا عشان يكون الكلام متكامل، ولا ندعي له العصمة، وله الزلات والسقطات والهنات، وله معصية إما مستديم عليها أو معصية تأتيه الفينة بعد الفينة. هذا حال الناس، وهذا حال العلماء. هذا الذي يقول لك أنه لم يعصي كذاب أفك أثيم. حتى في تراجم الناس، تراجم العلماء، لن تجد في تراجم العلماء يقولون لم يعصي الله، إلا في النوادر فيما قيل له إنه لا يحسن المعصية. لكن لن تجد في تراجم العلماء أي ترجمة تقول لم يعصي. لا، ماذا يقولون؟ يقولون لم يقع في الكبير، لم يقع في الكبير، حريص لم يقع في الكبير. ولأن الصغائر أيضا يعني معرض لها من؟ الأنبياء على الرجح الصحيح. وعصى آدم ربه فإيش؟ فهو نقول هو يعني معرض له، قد يقع فيها، نعم، والأكثر لا يقع، لكن قد يقع فيها، يقع. وإذا وقع فيها يلهم التوبة في التوبة اللحظة، فيرتقي منزلة فوق المنزلة في هذا الباب. لكن أقول هو الذي يتعلم فيتقن ويتعبد وينشر ذلك بين الناس هذا العالم الرباني. فهنا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم وسارع لهم في تعليمهم، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله. قبل أن ندخل فيها رد على الأشاعرة، عشان يعلم الناس أن الأشاعرة يجانبون أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. يعني الجويني، يعني أنا ما أدري تراجعات هؤلاء العلماء لا تؤثر فيهم، تراجع الجويني والرازي وهؤلاء القوم، حتى الغزالي، مع أن الغزالي دخل في خضم الفلسفة، حتى قال ابن العربي، قال دخل شيخنا في 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 بحر الفلسفة، أراد أن يخرج ما استطاع. الغرض المقصود الذي أقوله الجويني، وكان من أذكى العالم، الجويني كان يقول كان الله ولم يكن شيء قبله، وهو الآن على ما هو عليه. طيب كان في عصره الآن، وهو الآن على ما هو عليه، ليش؟ إيش اللي يريده؟ كان يلفت الانتباه إلى مسألة ما في شيء اسمه استوى على العرش، ينكر علو الله للفعل. فجاءه أعرابي لا يعرف شيء. الفطرة السليمة ترد أهل البدع، يا أخي أنت لو جلست مع أي مبتدع خذ بدعته وردها عليه، ينتهي الأمر، دليله دليل عليه. فقال له الهمداني يا إمام دعك مما تقول، دعك الآن، دعك مما تقول، أنت تتقن هذا الكلام، دعك مما تقول. ماذا أفعل؟ عندما أريد أن أدعو أرى قلبي يهفو إلى السماء ويدي ترفع إلى السماء، ماذا أفعل؟ ضرب الجويني على رأسي، قال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني. أنا قلت أكثر مرة، لكن هي مناسبة مع الحديث في هذا الباب. كان الله لم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. فانظروا الآن، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض. طبعا ثم خلاص، يبقى إذن خلق السماوات وخلق الأرض متأخر عن خلق أوليات الخلق. هذه الجملة، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، اختلف العلماء في أولية الخلق. يظهر أنه سيكون في جزئية أخيرة مش هنستطيع أن ننتهي منها. طيب إن شاء الله. اختلف العلماء في أول الخلق على أقوال ثلاثة. طبعا هناك أخطاء، يعني أقوال كثيرة، دعنا منها نتكلم على ما كان لها الأدلة. أقوال ثلاثة، البعض قال القلم أول المخلوقات، وهذا ترجيح ابن جرير الطبري وابن الجوزي قال، والبعض الثاني قال أول المخلوقات العرش، وهذا ترجيح جمهور أهل السنة والجماعة، هذا ترجيح جمهور أهل السنة والجماعة. هناك من قال بأن الماء أول المخلوقات، وقال ابن مسعود وقول غيره من بعض علماء الصحابة رضوان الله عليهم، وكل له صراحة دليل. من قال بأن القلم أول المخلوقات استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب الله المقادير. فهنا يستدلون يقول إن أول ما خلق الله القلم، وهذا رواه الترمذي وصححه والحديث صحيح. فإذا ابن جرير الطبري يرى بأن الأولية جاءت مصرح بها في الحديث، إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الثاني، القول الثاني هو القول بأن أول المخلوقات العرش، قالوا أول المخلوقات العرش، استدلوا على ذلك بحديث الكتابة أن العرش كان قبل الكتابة، والكتابة لم تكن إلا بعد إيش؟ حوالي الفيس. العرش كان قبل الكتابة، والكتابة كانت بعد إيش؟ شوف حوالي الفيس إيش يقولون. الإجابة ما فيش لسه سامعين دلوقتي. ما انظر ما كتب. صدق الإجابة سهلة جدا وهم مش ماذا أقول. ممتاز يا ممتاز يا جهاد ممتاز جزاك الله خير. أو خام وسكينة أيضا الإجابة جهاد وسكينة إن شاء الله إجابة صحيحة جدا. وقال بعد خلق قلم هنا ما شاء الله قال ذلك لا بعد خلق قلم لا بس هو الحق إن الإجابة صحيحة ما هو الكتابة ما كتبت إلا بإيه بالقلم فكان بعد خلق قلم عامة القول الأول أن القلم هو أول مخلوقات. القول الثاني العرش هو أول المخلوقات. الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. إيش قال؟ قال وكان عرشه على الماء. هو كتب وكان عرشه على الماء. يبقى أيهما أسبق العرش؟ وهذا استدل به جمهور أهل السنة والجماعة قالوا أن العرش أول المخلوقات بذلك. وأيضا بحديث برواية صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غير الله. كان الله شيء غيره. وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على الماء وكتب تعالونا من وجهين وكتب مقادير الخلائق وخلق السماوات والأرض. الآن وجه الدلالة هنا من وجهين. من يستطيع أن يثبت بهذا الحديث أن العرش قبل القلم؟ هو لابد أن تعلم أن هنا ماذا أقول؟ لا سأسكت. أنا أريد إجابة منكم. الآن يستدل جمهور أهل السنة والجماعة على أن العرش أول المخلوقات بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب مقادير الخلائق أو قال وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. هنا في وجوه ثلاثة من الحديث على أن العرش هو أول المخلوقات. وش هي؟ عندك إجابة؟ طب شوف هؤلاء الفيس الأول. يا رب اهدي أهل الفيس يا رب اجعلهم ينتشرون انتشارا عظيما في العلم. لسه ما في؟
ينتشروا بس
أعيد
السؤال
حاضر. الحديث وهذا يستدلون به على أن العرش أول المخلوقات كان الله ولم يكن شيء غيره. قال وكان عرشه على الماء وكتب كل شيء في الذكر وخلق السماوات والأرض. قلت هذا الحديث فيه وجوه ثلاثة لإثبات العرش أنه خلق قبل القلم. ما هي؟ طيب نشوف الإجابات كده. محمد صابر يقول قوله كان الله شيء فنفى كل شيء. خذ ممكن تقرأ أنت أي إجابة شيخك أو الثانية.
قول الوجه الأول أن الكتابة كانت بعد
خلق من أنت ليش رحت على شيخك على طول الذي فوقه في كاتب وبعدين اذهب إلى شيخك؟
يقول قوله كان الله لم يكن شيء غيره فنفى كل شيء ثم أثبت أن العرش كان موجودا.
لا ليس كذلك. ما هذا ما قاله شيخك؟
الوجه الأول أن الكتابة كانت بعد خلق القلم وهو بدأ بالعرش أولا. والثاني أن الواو للترتيب عند الشافعي.
الرجل هذا وتد في الأصول. طيب بص يبتسم ما لسه ماشي حاجة ممتاز. أنا هسيبه يقول في ثلاث وجوه لغاية دلوقتي جهاد ما جابش غير وجه واحد. بس أنا ليش سعدت؟ لأنه أتى بها أصولية. هذا الذي كنت أريده لأنه أصلا أهل اللغة اختلفوا الواو ترتيبية أم لا. الشافعي يراها ترتيبية فده وجه من الوجوه هو من أروع الوجوه من ألمع الوجوه. عندك عبد الرحمن أسعدتني عن جهاد. هو الوجه الأول شوف الوجه الأول المفروض جهاد يأتي بكل الوجوه الثلاثة لكن يشكر على ما أتى به من هذا. الوجه الأول هنا في إجابات أخرى قوله ما يكون شيء وكان عرشه على الماء أيضا أتى به. طيب أقول الوجه الأول تقديمه في الذكر التقديم في الذكر والعرب تقدم الأسبق فالأسبق تقديمه في الذكر وكان عرشه على الماء مفهوم. الوجه الثاني وكتب كل شيء وكتب كل شيء في الذكر الواو عند الأئمة ترتيبي وكان جمهور اللغة لا يرون ذلك لكن الشافعي يرى أن الواو ترتيبي. كيف؟
عند الأئمة الأربعة؟
لا لا، هذا عند الشافعي فقط. نعم، أنا ترتيبي. الوجه الثالث أن هناك رواية أتت بأن الله لما خلق القلم كتب المقادير وعرشه على الماء، فكانت الأسبقية ظاهرة بإيش؟ بالنص الثاني. وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب كلمات كلمة
كان
وكان عرش تفيد يعني كان قبل هو عشان الذكر يساعد في ذلك يا هو الذكر الذي يساعدك فيه فهمني. نعم، هذا القول الثاني، وأنهم قالوا العرش هو أول المخلوقات. القول الثالث الماء أول المخلوقات، وما يستدلون بحديث الحق أنه حسن عن أبي رزين رضي الله عنه وارضاه أنه قال يا رسول الله أين كان ربنا، يعني قبل خلق السماوات والأرض قبل خلق العرش أين كان ربنا أن يخلق قبل أن يخلق الخلق؟ قال كان في عماء تحته هواء فوقه هواء، خلق وخلق عرشه على الماء. قال وخلق عرشه على الماء، وجه الدلالة هنا إيه؟ خلق عرشه على
الماء،
يبقى لابد أن يكون الماء إيش قبله، لابد أن يكون، وهذا وجه النظر عندهم. وأيضا حديث كل شيء خلقه الله جل في علاه من الماء، كل شيء خلقه الله من الماء. إيش وجه الدلالة هنا؟
إن أي حاجة تخلق بالماء
أصولية أصولها دي اسمها فهلاوة فدي فهلاوة الشوارع. لما عايز أنا عايز فهلاوة طلب تلاقي كل نص في العموم كل شيء ده أضيف هذا شيء أهو الآن خلقه من ماء، يعني ذلك العرش أهو الآن خلقه من ماء، مفهوم هذا الكلام؟ فهم يستدلون بهذا الحديث، هو في المسند وهو حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه مما خلق الله الخلق، لما خلق الله الخلق يعني قال عندما خلق الله الخلق كان العرش على الماء. ابن مسعود رضي الله عنه قال الماء أول المخلوقات، فاستدلوا بذلك عليه. دلوقتي احنا عندنا أحاديث ثلاثة مهمة جدا، كل شيء خلق من الماء ممتاز، لكن وأيضا حديث أنه قال وخلق وكان قال كان في هواء، قال وخلق عرشه على الماء، استدلوا بها على الماء لابد أن يكون ثم مع ذلك يكون العرش فوقه. وأيضا خلق كل شيء من ماء، يبقى خلق العرش من إيش؟ من ماء. وصحيح الحق أنه قال الله جل في علاء إن جعلنا كل شيء لا كل شيء كل حي
وجعلنا
الماء كل شيء إيش؟ حي. فهو أصلا في هذا الباب قد لا يدخل العرش في هذا الباب، قد لا يدخل العرش في هذا الباب، لا يدخل العرش فيه. والصحيح أن نقول العرش أول المخلوقات، وكيف نؤول ونوجه حديث الماء لأنها قوية جدا. نقول نعم
حسن
الحق أن نقول بأنه أقصى ما نصل إليه أنه خلق معه، وهذا لا ينتفي لا ينفي أنه لما قال وكان عرشه على الماء دي معناه أنه خلق معا، فيبقى لا منافاة بأن الخلق هو أول العرش أو أول المخلوقات. وأما حديث القلم توجيهها يسير جدا، يعني هذه على الظرفية، يعني أول حينما خلق الله القلم قال الله اكتب قلم اكتب قلم اكتب، هو كان يوم القيامة. آخر جزئية في الحديث فضل القراءة عشان نصل إليها. أعرف أننا وصلنا، أعرف خلاص. طب آخر جزئية في الحديث ثم قال تفضل.
قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء.
هذه الجزئية الأخيرة وجزئية القدر مهمة جدا، سنجملها عشان الوقت أزف معنا ونبينها، وإن شاء الله التفصيل يكون في الاعتقاد في الإسماعيلي في الأسبوع القادم. قال وكتب كل شيء في الذكر، هذه معناها أن الله فارغ من العباد، فكل شيء مكتوب، حتى الضحك والبكاء، حتى الهم والغم، حتى العجز والكيس، كله مكتوب، ودلع ذلك من الكتاب ومن السنة وإجماع للسنة. من الكتاب والسنة وإجماع للسنة. أما من الكتاب فقد قال الله جل في علاه إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر. وقال الله جل في علاه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأيضا قال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال الله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وكتبنا في الذكر، وكتبنا في الزبور من بعد الذكر، من بعد الذكر. وأيضا في السنة كثير، في السنة كثير. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. حديث عبد الله بن عمرو العاص أيضا يدل على ذلك. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، فقال للذي في يمينه: هذا كتاب بأسماء أهل الجنة، بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك. وأخذ الكتاب الذي في شماله وقال: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك، لا زيادة ولا نقصان. ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد. وقد قال الصاحب الجليل لابنه، قال: يا بني، عن القدر، قال: وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال له: إن مت على غير ذلك فأنت في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل وينكث بعصاه عند المقبرة، قال: يا رسول الله، أرأيت العمل الذي نعمله، يعني أهو أنف أم فيما مضى وانقضى؟ تعرفون أنف يعني لسه نستقبله، أهو أنف أم فيما مضى وانقضى؟ قال: لا، بل فيما مضى وانقضى. فقال: إذن على ما العمل؟ قال: عمله فكل ميسر لما خلق له. إذن هذه كلها أدلة متوافرة متوافقة متضافرة على أن الله كتب كل شيء حتى العجز والكسل. ما شاء الله جل وعلا. وأنه هو أضحك وأبكى، صحيح. فقال ابن عباس ذلك عندما بيّن بنات عائشة رضي الله عنها في أمر ما قدر الله جل وعلا، قالوا: أنه هو أضحك وأبكى. قال ابن عمر: كل شيء مكتوب حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. وذلك قال: كتب كل شيء، والمعنى عرف أهل الجنة من أهل النار. ولما العمل كل ميسر لما خلق له. الفوائد المستنبطة عشان نكون هذا إجمالا أثبتنا بس بالدليل هذا لنختم الليلة. وأما الاعتقاد، الجنة كان في الاعتقاد إلى الأسبوع القادم بإذن الله. الحديث من الفوائد المستنبطة: من الجهل رد بشر الأخيار، تفاوت درجات الناس عند رب الناس، وهذا تدل على تفاوت درجات الإيمان، الفرق بين أهل اليمن وبين بني تميم. الرحلة في طلب العلم، جواز السؤال عن الغيبيات، ذكر الغيوب من دلالات النبوة، الحرص على العلم وقطع الشواغل. من وين هذه؟ من وين؟
قولهم
قال عمران، لا عمران قال: فإن تركت أطلبها، قالوا له: أدرك ناقتك، قال: فإن تركت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وإيم الله لو وددت أنها ذهبت ولم أقل. اسمها قطع الشواغل عن طلب العلم. أنت جالس بتتعلم ولا بالرسالة ولا أنا نفسي نفس الأمر، كلنا هذا الباب. والشاي والقهوة، المفروض الإنسان إذا جلس في مجلس العلم يعني لا يفوت عليه ولو حرف واحد، لا يفوت حرفا واحدا حتى يتقنه. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. ما أدري هذه شفعة موتر
خمسة
لا ستة أعتقد، هم يقولون يا شفعة موتر، الفوائد شفعة موتر. لو في أسئلة تفضلوا.
شيخ يقول: لو ساعة قبل أذان الفجر يعتبر من ثلث الليل؟
نعم.
يقول:
والله جعل يكون نازلا في هذا الوقت.
يقول: ما هي الوهابية؟
دعونا من هذه المسممات، المسممات مش المسميات. طبعاً يقصدون بذلك الذين يتبعون الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا الحق فيه غلو وجفو في الإمام، والإمام من العلماء المتأخرين، وهو من علماء النبلاء، وقد نقول من المجددين، لكن يصيبه ويخطئ أيضا، له أخطاء وله إصابات، وما أصاب فيها على الجميع أن يقبله، وما أخطأ فيه على الجميع أن يدعو له بالمغفرة، وهو الحمد لله لا يخلو بين أجرين وبين أجر. نعم.
يقول: عندي دين لم أسدده، ولكني أخاف أن أموت قبل أن أسدده.
من استدان ليؤدي أدى الله عنه، من كان صادقا في نياته واستدان ليؤدي أدى الله عنه.
يقول عفوا هذا حديث أخرجه أحمد الترمذي وصححه عن أبي رزين مرفوعا أن الماء خلق قبل العرش.
والله حديث في كلام، ولو كان لقلنا أن الماء والعرش كما قلت يعني لا ينفع أن يكون خلق معه إلى الآن، ويراجع صراحة مسألة تقديم الماء على الخلق على الخلق العرش قوي ليس بضعيف.
ويقول شيخ وروى السندي بأسانيد متعددة أن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء، وهذا العموم وهذا على العموم، فهل هذا يرجح أن الماء
ممكن يرجح هذا، لكن ما زلت أنا أرجح العرش قبل الماء.
ليش؟
لأن الحديث كلها متكلم فيها.
يقول يعني يا شيخنا لا يدخل من وقع أولا يزال يقع في كبائر ويتوب وهو يعلم الناس، هل يدخل تحت أحاديث الوعيد في من أمر بالمعروف ولم يعمله ونهى عن المنكر وعمله؟
ما دام يتوب فلا يدخل، ما دام يتوب فلا يدخل، وما زال المرء يتوب حتى يتوب الله عليه. الشيطان يقول أهلكتهم بالذنوب والمعاصي فأهلكوني بالاستغفار، ما زال الله يقول عبدي فاستغفرني فأغفر لك.
يقول شيخان الكريم في الحديث الذي رواه الترمذي أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم كان في
عماء السحابة
ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء، ألا يدل هذا على إسبقية خلق العماء والهواء؟
بلى بلى بلى، كان عن المخلوقات المحسوسة يعني. نعم بلى بلى.
يقول ألا يجوز الاستدلال من قوله وكان عرشه على الماء أن الماء سابق على العرش؟
استدلوا به على ذلك، لكن كما قلت لا ينفي أن أقول لا خلق معا. نعم أحسن الله عليكم. من السنة الإكثار من الصلاة عليه وسلم في هذه الليلة وغدا، حديث كان فيه ضعف لكن مستأنس به، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى ليلة الجمعة يوم الجمعة كنت أو شهيدا وشفيعا يوم القيامة، وقال في يوم الجمعة هذا قال في يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، ثم قال أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة، جزاكم الله كل خير. أحسن الله عليكم، أسأل الله أن فعلها يتم علينا وعليكم النعمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.